بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بشركتي والوكالة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة في قصة العسيف قال: النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله رب العالمين مكرمنا بالشرع المصون ودين الحق والنور المبين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين عبد الله ورسوله المجتبى المصطفى الأمين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بالصدق واليقين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالشركة والمتعلقة بالوكالة. وقد مر معنا ذكر الحديث الذي يذكر الله تعالى أنه يبارك للشركاء إذا لم يخونوا، وأنه معهم، فإذا خان أحدهم ذهبت عنهم عناية الله وبركته فيما هم فيه. والشركة تكون على وجوه، منها ما يكون من شركة الأبدان بأن يعمل كل واحد وما يأتي به يكون بينه وبين صاحبه، ومنها ما يكون بالأبدان والأموال معا ويعملان ويتصرفان في أموالهما وأبدانهما، ثم ما يحصل يقتسمانه بينهم. ومنها، وهذه المختلف فيها اختلاف كبير ولم يصحح الشافعية إلا الشركة المسمى بشركة العنان، وذلك بالأموال المتماثلة أو التي هي من جنس واحد، يخلط مال هذا بمال هذا حتى يصير مشاعا بينهما، ثم يعملان وما جاء من الربح يكون بنسبة مال قدر مال كل واحد منهما، إن كان نصفا وإن كان ثلثا وإن كان ربعا يأخذ ثلث أو نصف أو ربع الربح. وكذلك فيما يتعلق بالخسارة. فخصص الشافعية هذا النوع وحده بالصحة فيما يتعلق بالشركة، وفي حديث السائب بن يزيد المخزومي أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وفيه أن التعامل بالشراكة كان موجودا من قبل الإسلام، وأقره صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام، ولما جاء يوم الفتح قال له مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه. ففيه أنه صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق يتودد إلى صحبه والمقبلين على الدين، فلما أسلم السائب بن يزيد وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قابله النبي بقول مرحبا بأخي وشريكي. وفي الحديث أنه كان لا يداري ولا يماري، وفي لفظ قاله نعم الشريك هو، كان لا يماري ولا يداري. فيقول له في رواية كنت شريكي في الجاهلية، فعلمنا أن الشركة كانت من قبل الإسلام، ثم بعد ذلك أقرها صلى الله عليه وسلم وأثنى على صاحب الأمانة البعيد عن الممارة والمدارة. فلا إهمال استفال ولا منازعة ومخاصمة ومجادلة، ويكون سمحا هنيئا مع صاحبه. عن السائب المخزومي رضي الله عنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. ويذكر عن السائب هذا أنه ممن حسن إسلامه وعمر إلى زمن معاوية، ووصفه النبي بقوله كان لا يماري ولا يداري. ثم ذكر حديث عبد بن مسعود الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. ومن المعلوم أن الغنائم مشتركة بين المجاهدين، وإنما يخص القاتل منهم سلب القتيل، خصصه به صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، وقال من قتل قتيلا فله سلبه، وما عدا ذلك فإن الله تولى بعد ذلك قسمتها. يسألونك عن الأنفال قل أنفال الله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ولهذا قال الشافعية ومن وفقهم ليس في حجة لمن يجيز شركة الأبدان، لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة ولأهل الخمس من دون عقد شركة ولا غيره، ولا تثير للعقد في كون الغنيمة بينهم، وكل يأخذ قسمه. وأما إن خرج عن هذا المصطلح بأن يكون كل من هؤلاء الصحابة يحب أن يتشارك مع أخيه قسمة عن تراض فيما جاءهم من مال أو خير، فالأمر راجع إلى حسن مواساة وحسن معاملة وحسن تقابل بينهم في شؤونهم الخاصة، ليس ذلك بعقد يترتب عليه حكم في الأخذ والرد والاستحقاق المال دون الآخر، فذلك كما كان من تبرع سادتنا الأنصار وإشراكهم المهاجرين في أموالهم وما عندهم، وما كان ذلك إلا باب من أبواب التبرع والتفضل والمواساة والإحسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: وكان وعمار وسعد من كبار ساداتنا أهل بدر رضي الله تعالى عنهم. ويقول: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء، رواه النسائي. ولكن ليس في الأسرى حق لمن أسرهم، إنما فداهم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وأعطى لكل من فدا نفسه وفداه أهله، جعل ذلك في بيت المال قوة للمسلمين ولم يكن لهؤلاء المقاتلين المجاهدين. واستدل من استدل على صحة الشركة بالأبدان وبالمكاسب بهذا الحديث. الذين قالوا بصحة هذا هم الحنفية معهم الهدوية، يقولون أنهم يتشارك اثنان كل يعمل والذي يجي يتقاسمونه فيما بينهم. وعلمت تخصيص الشافعية في صحة الشركة في ما يقال شركة العنان، وهي أن يأتي كل منهما بمال ويشتركان فيه فيخلطانه ويعملان فيه، ثم بعد ذلك يقسم بينهم ما كان من الربح على قدر نسبة المال، قل أو كثر كل بنسبة المال. وإذا أصابتهم خسارة فكذلك ترجع إلى أصل المال الذي اشتركوا فيه. ثم ذكر لنا في الوكالة حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يقول: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقان، رواه أبو داود وصححه. وجاء في رواية في تمام الحديث: فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله وكيله بخيبر على صدقة خيبر، وأنه أذن له أن يتصرف فيه، أن يأخذه وأن يدفعه للمستحقين، أن يأخذه من العاملين هؤلاء اليهود الذين استعملهم صلى الله عليه وسلم على أرض خيبر، وأن يحفظه وأن يؤديه للمستحقين ولمن أرسله إليه بعلامة منه. وفيه أنه إذا قامت العلامة عند الوكيل بصدق المرسل من عند موكله فيعتمد ذلك ويعمل بصدقه ويعطيه الذي طلبه. وأنه شرع صلى الله عليه وسلم أيضا إقامة هذه العلامات، يكون بين الوكيل والموكل لا يعرفها غيرهم حتى يعرف صدق من يجي إليه من عند موكله. وهكذا فذهب إليه ليأخذ منه 15 وسقا من تمر الصدقة، وفيه إثبات هذه الوكالة. ثم جاء أيضا فيما يتعلق بالوكالة التي هي الوكالة عند الأئمة الأربعة، وهي في اللغة يقال وكالة ووكالة، يعرفها الأئمة. يقول الحنفية عن الوكالة أنها إقامة الغير مقام نفسه ترفعاً أو عجزاً في تصرف جائز معلوم. يقول المالكية في الوكالة: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره في ذلك الحق غير مشروط بموته. كما يعرفها الشافعية الوكالة ويقول أنه تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته لتخرج الوصية ونحوها. كذلك يقول الحنابلة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخل النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين. فتنوعت عباراتهم في تعريف الوكالة وذهب جمهور هؤلاء الفقهاء إلى أن الوكالة أركانها الصيغة والعاقدان. ويقول الشافعية: هي أربعة: الوكيل والموكل وموكل فيه وصيغة. ويركز الحنفية في هذه العقود على أن الركن هو الصيغة فقط، الإجاب والقبول، وبقية الأركان مندرجة وتأتي تلقائيا ما يحتاج يعدونها في الأركان. فإذن الوكالة جائزة ومشروعة. وفي القرآن الكريم: فابعثوا أحدكم بوريكم هذه مدينتي فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق موكلوا، يروح يشتري لهم يجيب لهم الطعام إلى عنده. وظنوا أن الحال كما هو في وضع الناس عندما ناموا، وما دروا أنه قد مضت 309 سنين وقد تغيرت أحوال الناس. وقال: فليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وذهبوا وجدوا الناس غير الناس، والحال غير الحال، والحكم غير الحكم، وقد تغير كل شيء. وهم كانوا يظنون أنهم ناموا يوما أو بعض يوم، وإذا بو 309 سنين. لا إله إلا الله، سبحان القادر. رعاهم بعين عنايته بصدقهم وإخلاصهم وبدل الوضع كله سبحانه وتعالى رفقا بهم. ثم عاشوا وقد أسلم الناس ورجعوا إلى الدين، وراح أولئك المشركون والمتربصين بهم: إنهم أن يضرك مرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أراد الله أن يظهر هذا الخبر وهكذا. ويستدل كذلك ويستأنس في الوكالة بقوله: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أن يريد أن يوكلوهم ففيه حتى توكيلهم في الطلاق إن رأوا ذلك. وقال من قال به. وهكذا جاء في السنة شأن هذه الوكالة. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل وتوكل عن غيره صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وجاء أيضا في الحديث عن سيدنا عروة بن أبي الجعد البرقي يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أعطى دينار يشتري له به شاه، فخرج إلى السوق فاشترى شاتين بالدينار. وهو الراجع باع إحدى الشاتين بدينار، ثم جاء إلى عند النبي بشاة ودينار. حصلوا وكيل علي عمد يعرف يعامل القاضي، فجاء قال: ماذا؟ قال: اشتريت شاتين بدينارك وبعت لك واحد منها بدينار، وهذا الآن رجعت لك بالدينار وبالشاه. فجاء إلى النبي بالدينار وبالشاة معا، فدعا له بالبركة في بيعه وشرائه. ولهذا كانوا يقولون: هذا لو اشترى التراب لربح فيه، ما يستخل فيه معاملة إلا وتبعته البركة بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا. وهكذا ففيه الوكالة في البيع والشراء. وكلوا في باع واشترى للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن حكيم بن حزام يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار فاشترى له أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها، فجاء أيضا بالأضحية والدينار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. ففيه أيضا التوكيل في البيع وفي الشراء. وللإمام أن يوكل ويقيم عامل على الصدقة في قبضها ودفعها إلى مستحقها كما جاءنا في الحديث في عن خيبر. وهذا الحديث الذي ذكره عن عروة البيجة صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري أضحية، الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وجاء أيضا عن سيدنا أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال يعني غير محرم من غير شك وبنى به حلال، قال وكنت أنا الرسول بينهما فكان وكله في قبول النكاح لو من أهلها صلى الله عليه وسلم، فتوكل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فبذلك أجمع الفقهاء على مشروعية الوكالة وجوازها. ولما يكون من الحاجة إلى ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. ففي بعث السعاة أيضا ينوبون عن الإمام ويتوكلون عن الإمام. بقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال صلى ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. فبعث سيدنا عمر لقبض الزكاة، وهذا ابن جميل كان من أهل النفاق، وسيدنا خالد قد قدم الزكاة فاستلمها منه صلى الله عليه وسلم وجعلها في سبيل الله تبارك وتعالى، قبيل منه زكاة ماله، ولهذا قال تظلمون خالدا. وكان أيضا يقول قد أخذ الزكاة معجلة من العباس لعامين أو ثلاثة، فلما جاء قال علي مثلها، وحمله الآخرون على أنه تبرع صلى الله عليه وسلم عن عمه العباس بإخراج الزكاة ومثله، ورتبوا على ذلك جواز تبرع المتبرع في إخراج الزكاة عن الغير إذا وجبت عليه. فهي علي ومثلها معها. وكذلك توكيله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي في النحر، وقد أهدى صلى الله عليه وسلم إلى الحرم عام حج 100 بعضها ساقها من المدينة وبعضها ساقها له سيدنا علي من اليمن، فاجتمع له 100 بدنة. ولما عاد من مزدلفة رمى جمرة العقبة ثم نحر فصفت له إبله لينحرها، وحمل المدية وقام في مقام واحد نحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم. وقد صح عند أهل السيرة قالوا كانت الجمال تراه فتتسابق إليه تقدم له رقابها ونحورها، فكان ينحرها واحدة بعد الثانية حتى أكمل 63، فناول المدية سيدنا علي قال انحر عني ما بقي ويعطاه إياه. ثم أمر أن يؤخذ من كل واحد قطعة وتطبخ وأطعمها نساءه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. ثم بعد أن نحر حلق وتجمعوا حوله فأمر بتوزيع الشعر فتوزعوه بينهم، فكان رجل تصيبه الثلاث شعرات وشعرتان وشعرة الواحدة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وليس من بين ذلك الرعيل والجيل من يقول مبالغة ولا شرك ولا بدعة، ما أحد منهم يقول هكذا، بل تسابقوا على الشعر الكريم بمرأة من النبي الكريم، بل وكان تقسيم نصف رأسه بأمر منه عليه الصلاة والسلام، رأى الناس مجتمعين يريدون شعره الكريم صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وكان من جملة ما استوحوه من الحكم أن العدد كان على عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم 63، وكان عمره 63 ونحر بيده 63 صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. ومنه توكيله عليه الصلاة والسلام في إقامة الحد في حديث العسيف يعني الأجير، وترافعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبطل ما يخالف الشرع ووكل سيدنا أنيس لإقامة الأمر والحد. فجاء هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن هذا كان عسيفا يعني أجيرا عندي، وأنه زنى بامرأتي وكان معه أبوه هذا الأجير. قال يا رسول الله نعم، وأخبرت أن على امرأته لأن محسن الرجم وأن على ابني وأن جلد 100 وتغريب عام لأنه غير محسن، فافتديت ابني 40 شاة ووليدة، وليدة 40 شاة، لا تضربونه ولا تسموه ولا تغربونه، وخذوه مقابل ذلك وليدة 40 شاة. فقال الوليدة والغنم رد عليك. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذه فإن اعترفت. فإن اعترفت فمعنى إن لم تعترف لها اتركها، لأنه لا يثبت الحد إلا بالاعتراف أو بالشهود. واغدو يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. وفيه أن كل من خالف حكم الشريعة برأي من عندي فهو مردود في كل ما جاء به النص. الوليدة والغنم رد عليك، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، واغدو يا أمرأة. فكان مجرى الحديث في ما خالف ما تقرر في الشرع المصون وما جاء به النص الكريم، لا يجوز لأحد بعقل أن يخالفه، وهذا هو البدعة المذمومة والمردودة في الشريعة المطهرة، أن يخالف حكم الله وحكم رسوله ويأتي بحكم آخر مناقض لحكم الرسول، هذا مردود على صاحبه ولا يقبل منه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من ما يخالفه ويتنقل معه فهو رد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورزقنا حسن متابعته وحشرنا في زمرته وملأ قلوبنا بمحبته وتولانا بعنايته ورعايته ونظمنا في سلكه وحملنا في فلكه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.